الحر. نحييكم من جديد مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع. ناشطون ومثقفون يرون بأن الحريات الشخصية لا زالت مهددة في العراق. وقبل نهاية الساعة يحين موعدنا وإياكم مع خضير الشايع وبرنامج من الأجواء العراقية. مستمعين الكرام، في إطار الانفتاح الأوروبي على العراق وتحديدا الألماني، يزور إقليم كردستان هذه الأيام وفد من الجامعة التقنية في برلين. وهذه الجامعة تعد واحدة من كبرى الجامعات الألمانية في مجال التقنية، وتضم 7 كليات أساسية تحتوي على الكثير من الاختصاصات التابعة للتقنية. وتهتم الجامعة بالعديد من الأبحاث والمشاريع الهندسية والنظرية. هذه الزيارة تهدف إلى الاطلاع على عملية الإعمار في العراق بشكل عام وتطوير قابليات الكادر المحلي في مجال عمليات الإعمار، وهذا ما تؤكده ليلى رسول أحدى أعضاء الوفد الألماني إلى العراق.
الهدف مالتنا مع الزيارة أنه إحنا كيونت من جامعة برلين، شبكة يعني للتعاون مع دول الشرق الأوسط والعمل على تطوير هذه المناطق، تطويرها بمحاولة نقل التكنولوجيا الحديثة. عرفنا يعني أنه ألمانيا هسه توجهها أنه تبدي يعني العمل والمساهمة في تطوير وبناء العراق، ومن هذا الهدف يعني تشجع وفدنا من أنه يجي الأقليم كردستان ويبني هاي بازس لتطوير هذه العلاقة. وبقينا بالأقليم تقريبا 10 أيام، زرنا بها كل محافظات الأقليم. بدأنا بمحافظة السليمانية واتصلنا بمحافظة السليمانية بجامعة السليمانية وكذلك محافظة أربيل، وزارات الموجودة في محافظة أربيل، جامعة أربيل، جامعة دهوك، محافظة دهوك، وعرضنا لهم الهدف من الزيارة واللي هو تقوية الكادر المحلي والشركات والدوائر المحلية في المشاركة بتطوير الأقليم بالصيغة العلمية حديثة.
وتنص خطة العمل على الاستعانة بالكوادر الألمانية في مجال الإعمار وبناء القابليات، وبهذا الصدد تضيف رسول:
خطة العمل هو أنه نستخدم الكادر الألماني والخبراء الألمان كاستشارة وكخبرة علمية وفنية في تطوير العراق بصورة عامة، ونقطة البداية طبعا بكردستان، وطبعا ببرنامجنا من نفس الشيء جامعة تكنولوجيا بغداد، بغداد النجف، ويعني اكو كوبريشن، بس شنو بازز العلاقة وبازز البرنامج لسه ما محدد، بس ويا بزيارتنا هاي مال فاكت فايندينج ميشن هاي اللي سويناها بكردستان العراق، يعني طلعنا على الأهداف المشاكل، واتصور هي حتكون مشاكل يعني خاصة بكل العراق، يعني البرنامج هو مع كل العراق.
وأشارت ليلى رسول أنهم وقعوا قبل 2 مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية بهذا الصدد بعد ورشة عمل نظموها في جامعة التكنولوجيا في بغداد، إلا أنها لم ترى النور لحد الآن.
قبل 2 صارت ورشة عمل بجامعة التكنولوجيا بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي ووزيرة الإسكان والإعمار بغداد، وحضرها تقريبا 25 بروفيسور من جامعة التكنولوجيا، ووقعوا مذكرة تفاهم للبدء بتطوير بالمشاركة بإعادة إعمار العراق والعمل على تقوية الكادر المحلي الفني الأكاديمي بالعراق للمساهمة في هذه العملية. للأسف يعني المذكرة التفاهم من الطرف العراقي ما صار لها يعني ما عمل على تنفيذ الآليات المطلوبة، فأعدنا صياغة المشروع بطريقة أخرى وحاولنا أن نبدأ من أقليم كردستان. تصور الظروف الإدارية أو الظروف عدم الرياكسيون، يعني ماكو رياكشن للعمل، فهذا إحنا بألمانيا ما متعودين على هالشيء. إحنا لما نسوي مذكرة تفاهم لازم نشتغل عليها، بس أكو ظروف يعني ما أدري ظروف إدارية أو ظروف لا ما أدري أشخصها يعني، بس ما أجا أي رياكسيون لبرنامج العمل من الجانب.
يذكر أن العلاقات الألمانية العراقية شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا، وبالأخص بعد زيارة وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينمير في الشهر المنصرم إلى العراق وأقليم كردستان، وفتح قنصلية ألمانية في الأقليم. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، على الرغم من أن الدستور العراقي يكفل حماية الحقوق والحريات الشخصية لكل مواطن، إلا أن الناشطين في مجال منظمات المجتمع المدني وبعض المثقفين الذين يرغبون بتحول جذري في البنية الاجتماعية العراقية يرون بأن الحريات الشخصية في العراق لا زالت مهددة وغير مكفولة من أغلب الجهات، حيث يجبر الرجال على ارتداء أزياء محددة ويفرض على النساء لبس الحجاب في المؤسسات أو الجامعات، وهذا من وجهة نظر البعض اعتداء على الحريات الشخصية. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم تابع لنا بعض الآراء، وهذه أولا الناشطة النسوية آلا علي التي كتبت الكثير من البحوث والدراسات حول الحريات الشخصية.
حريات الشخصية مصطلح ما إلى أي تطبيق في العراق، مو بس بالنسبة للمرأة، أنا أشوف لا للمرأة ولا للرجل، حتى للأطفال، يعني الأطفال أيضا إلى حد معين وبأمور معينة المفروض لهم حريات شخصية، بس حتى ما عندهم الحريات الشخصية، لأنه المشكلة أنه ممارسات الشارع، ممارسات العائلة، ممارسات المجتمع بكل مرافقها لا تعرف مبادئ الحرية الشخصية ولا تطبيقات الحرية الشخصية.
هل تجدين بأن التحول الذي حصل في العراق والمطالبات العديدة من قبل منظمات وجمعيات حركت الحكومة والدولة لسن قوانين من أجل احترام الحريات الشخصية في العراق؟
برأيي هناك خربطة بمفهوم الحرية الشخصية، بتطبيقها، بتوعية الناس لمفهوم الحرية الشخصية، أيضا بالقوانين الموجودة سواء كان قوانين بالدستور أو الأنظمة العامة بمرافق المؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع المدني،
أغلب الأحيان هنالك تجاوزات حقيقية تتعرض لها المرأة ويتعرض لها الشاب من قبل المسؤولين في الدولة وعمداء كليات ورؤساء جامعات.
صحيح، على مستوى طالب هناك انتهاك للحريات الشخصية بالعائلة، الشارع، المؤسسات، الدولة، في كل مكان الإنسان معرض إلى انتهاك الحريات الشخصية.
الباحث القانوني والقاضي هادي عزيز يؤكد أن الحريات الشخصية مكفولة بالدستور العراقي، لكن هناك بون شاسع بين ما هو مدون في الدستور ومشرع في القوانين العراقية وما هو موجود على واقع الحال.
المفروض أنه هذه الحريات تطبق على الواقع، أما وأنه توجد بعض الممارسات التي تحول دون تطبيقها، فعلى المواطنين وعلى منظمات المجتمع المدني أن تسعى لتفعيل دور النصوص الدستورية بالشكل الذي يتلائم مع حرية الإنسان وقدرته على العطاء والإبداع.
هناك من يقول بأن القوانين العراقية ليست لها مضامين تؤكد على احترام الحريات الشخصية.
النصوص الدستورية الموجودة والقوانين العراقية الموجودة بما فيها قانون الحقوق الشخصية تؤكد على حرية الإنسان، تؤكد على احترام الإنسان. البون الشاسع الموجود حاليا لدينا هو الفرق بين النص القانوني والممارسة الفعلية.
بسبب من برأيك تقام هذه التجاوزات دون أن يكون لها حل ودون أن يكون لها حد؟
لكل من لا يعي القانون أو الذي لا يعي موضوع سيادة القانون، قد يعرف صلاحياته إلا أنه يمارس صلاحيات أخرى.
وما هو دور القانون في هذا المجال؟
عندما تعرض أي مسألة مخالفة للقانون أمام المحاكم سواء كان الجانب الجزائي أو الجانب المدني، فإن المحاكم تنظر في تلك الدعاوى من دون استثناء.
أما السيدة سلمى جبو الناشطة النسوية ومستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة، فتشير أن غياب الوعي المتفتح للعديد من القيادات في الدولة حال دون تحقيق حد أدنى من الحريات الشخصية عند العراقيين نساء ورجالا، وهذا ما يهدد مسار الديمقراطية وبناء الحياة المدنية في العراق إذا ما عجزت الحكومة من توفير المناخ المثالي لممارسة الحريات دون مخاوف وقلق من أي جهة دينية أو حزبية أو قومية.
لا أظن الآن هو هناك احترام واضح للحريات الشخصية أو للآراء والأفكار الشخصية، ولكن هناك محاولات لتسمية لظهور بمسألة الاحترام للحريات الشخصية للآراء الشخصية. أكبر دليل أنا بنظري هو إبعاد الأقصاء المرأة عن المصالحة الوطنية والحوار الوطني والحوار السياسي، لأن ربما هي صوت آخر، ربما لا يتفق أو ربما يكون رأي آخر لمجموعة المفاهيم اللي يطلقوها الرجال بالنسبة للمصالحة الوطنية.
الكثير من منظماتكم وايضا الناشطات النسويات يؤكدن بان هنالك انتهاكات متكرره للحريات الشخصيه للنساء في العراق الان، ومنها التاكيد على لبس زي معين في مؤسسات رسميه. برايكم ما هو دور منظمات المجتمع المدني وبعض الناشطات لايقاف هذا المد؟
الحقيقه هي جرت بعض التجاوزات على المراه بتحديد من لباسها والتحديد من حريتها وحركتها، وهذه التجاوزات يجب ان الوقوف بوجهها والتحدي لها.
وما دور الدوله
دور الدولة لا زال ضعيفا في هذا الجانب.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. الإذاعة اللاسلكية الملكية من بغداد عام 1936 عندما انطلقت على يد الشيخ محمد رضا الشبيبي تباهت منذ القدم بجوقها الموسيقي الذي كان يعرف بفرقة الإذاعة برئاسة عازف الكمان والملحن والأستاذ الموسيقي صالح الكويتي، حيث كان داود الأخ عازف العود في الفرقة. هذا ما سنسرده إلى جانب تأثير المقامات والباستات الكردية على رحلة صالح وداود الكويتي الفنية الطويلة.
وفي العام 1927 عرض على الأخوين صالح عازف الكمان وداود عازف العود أن يترك الكويت. عرض عليهما ذلك وأن ينتقل إلى العراق، وفكر الشابان وترددا كيف يرفضان هذا العرض المغري الذي عرض عليهما في مدينة البصرة. وبعد تفكير جدي قررا أن يجربا حظهما في الرحيل إلى العراق، وقد كانت نفسهما في الكويت مشقط رأسهما ووطنهما آنئذ. ولكن مشيئة الله شاءت أن يغادر الكويت، أن يغادر الكويت إلى الأبد بعد أن لقي في العراق الجو الفدي أوشع أفقا منه في الكويت، بينما كانت الكويت ولا تزال حتى يومنا هذا متأثرة بالجزيرة العربية وبتقاليدها المحافظة. ومن البصرة انتقل الأخوان إلى بغداد، وفيها عرض عليهما القيام بعدة حفلات غنائية في بغداد، في نوادي بغداد. وعلى أثر تلك الحفلات انهالت عليهما عروض كثيرة للعمل في ملاهي بغداد. هكذا التقى الفنانان صالح وداود الكويتي بالجماهير البغدادية وجها لوجه في ملاهي بغداد، وارتفع صوت داود المطرب وعازف العود يردد أغاني كويتية وأغاني عراقية، لحن بعضها أخوه صالح ولحن هو بعضها الآخر. ومن بغداد انتقل الفنانين للعمل في مدينة البصرة التي كانت لها مكانتها لديهما. وبعد شعور من العمل المتواصل دعي إلى العمل في مدينة الموصل، واستقبلتهما مدينة الموصل بالترحاب. وككل فنان أصيل موهوب آمن الأخوان صالح وداود الكويتي أن الفن عطاء، فوافق على الرحيل والتنقل من البصرة إلى مدينة العمارة، ومن العمارة إلى العاصمة بغداد، ومن بغداد إلى البصرة، ومنها إلى مدينة الموصل. وفي مدينة الموصل تأثرت ألحانهما بالمقامات الكردية التي كانت شائعة في حينه في غناء أهل الموصل.
شافوا ذكرى
شافوا ذكرى
درويش حاوي مرق معنا
مرق معنا
لسان نمجي دفو ذكرى
Yeah.
مستمعي الكرام كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irieq@rferl.org. أكرر irieq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.